بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الهدى. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذه المسألة، مسألة تدليس الماشطة، وبتبع بحث تدليس الماشطة يعني صالون المكياج، بتبع هذا بحث الأعلام حول نفس عملية حكم عمل الماشطة، يعني عملية المكياج وما يرافقها من أمور، هل هي حلال أم حرام أم مكروه أم يستثنى منه بعض الأعمال محرمة أم لا. المعروف على إتحال عند علماء الإمامية أن عمل الماشطة ليس بحرام، ليس بحرام. ربما في قبال الجمهور سمكروه أو غير مكروه في كلام، بل حتى الكراهة ترتفع إذا تقيدت الماشطة بقيود، منها أن لا تشارط حين العمل، وأن لا تصل شعر امرأة بشعر امرأة أخرى، يعني ما تجعل باركة شعر امرأة في شعر امرأة أخرى مثلا. السبع أنحاء مختلفة، أن تزيد في شعر المرأة بشعر امرأة أخرى مثلا، سابقا هاي البار ربما لا يسموها باروكة أو شيء آخر، أي بالطريقة أن لا تصل. هذا العمل في نفسه هو حرام لو محرام في كلام. فإذا تقيدت الماشطة هذه صاحبة صالون المكياج بدي القيود، حتى الكراهة ليس هناك كراهة في عملها، وتجنبت التدليس بعد، نعم لا تكون بالتالي عملها محرم ولا مكروه. بينما الجمهور ذهبوا إلى أن أربعة أعمال من الأعمال الماشطة حرام: وصل الشعر بالشعر، الواصلة والمستوصلة، والنامصة والمنتمصة، يعني لتحف الشعر الخفيف في الوجه، أي نعم عند الجمهور حرام، وعندنا ليس بحرام بل ليس بمكروه. جماعة كثيرين اختاروا عدم الكراهة، حتى سيأتي روايات عندنا كلما تتزين به المرأة لزوجها فلا بأس به. ربما هناك من ذهب إلى الكراهة لكنه قليل، الأكثر ذهبوا إلى أنه ليس مكروه. النمص، نامصة والمنتمصة لتأخذ الشعر، تحف الشعر الخفيف من الوجه، والواشرة والمستوشرة يعني التي تزين الأسنان. الوشر الآن حتى الوشر والمشور يعني الجسم الصلب إذا صيقله يسمونه وشر. هو واشر، الواشر ضار في اللغة العامية سمي الواشر واشر بهذا الحال. الواشرة والمستوشرة أن حتى السن يزين أي هذه. والواشمة والمستوشمة هاي اللي تسوي الوشم في الجلد، هذا أيضا ليس بحرام. عند العام حرام، عندنا ليس بحرام، قد يقال بكراهته وقد لا يقال حتى بكراهته. على أي حال فهذه إجمالا الأقوال. لنقرأ الروايات نشوف الروايات متعددة، ألسنتها متعددة، لنلاحظ الحكم فيها. في أبواب ما يكتسب به، الباب التاسع عشر عنوانه صاحب الوسائل، باب أنه لا بأس بكسب الماشطة وما يفتي. وقال وحكم أعمالها. صاحب جوهر الوسائل دائما لما يقول في مكان حكم كذا يعني متوقف معروف، لا يبت نفيا ولا إثباتا، متوقف يحتاط. وحكم أعمالها وتحريم تدليسها. الرواية الأولى في الباب، طبعا هاي الماشطة، صالون المكياج، الختان، النائحة، هذه أعمال متقال، حجام، أعمال متقاربة الجو يعني فيها لغط. الرواية الأولى موثقة، موثقة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أم حبيب الخافضة. خافضة هذه التي تختن النساء، وهذا ليس استحباب شرعي ولا كراهة شرعية، خفض النساء سواء لو نحن بحثنا مو فيه، ولكن باعتبارها يعني خافضة، أم حبيب الخافضة ختن النساء، ولكن كما في الروايات هو مكرمة. المهم هذا باب بعد آخر ليس يعنينا الآن الدخول فيه. مكرمة يعني لم يشرع الشارع فيه تشريع، ولكنه كرامة اتخذها العقلاء. هناك إرشاد من الشارع فيها أنه لا تستعصي ولا كذا، أكو توصيات معينة، ويتفيد في يعني الجانب النسوي سواء من ناحية الشهوة أو من ناحية الطهارة والنقاء والمجرى. المهم مكرمة التعبير، ليس بسنة ولكنه مكرمة، يعني شيء سنه اتخذه العقلاء. على كل بالضبط مثل ختن الذكور للنساء هم ختن، لكنه في الذكور سنة واجبة إلهية، في النساء ليس سنة وإنما هو مكرمة اتخذها العقلاء. نعم في حديث أم حبيب الخافضة، هسه بالنسبة للغرب أصل الختان ما يفتهمه، هذا بحث آخر، ما يفتهمه أقصد ما يزال مع أنه موجود في شريعة النبي عيسى وموسى وكذا، ما يمارسوا ما يطلسوا. خب هم يخلطون كل شيء بشيء. في حديث أم حبيب الخافضة قال وكانت لأم حبيب أخت يقال لها أم عطية، وكانت مقنية يعني كاتب مقينة، هي في الواقع من قنا يعني مزينة ماشطة يعني ماشطة. فلما انصرفت أم حبيب إلى أختها فأخبرتها بما قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اعتناء الدين بكل شرائح المجتمع من جهة الحكم والوظائف والمجرم. فلما انصرفت أم حبيب إلى أختها فأخبرتها بما قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله، فأقبلت أم عطية إلى النبي صلى الله عليه وآله فأخبرته بما قالت لها أختها، فقال لها أدن مني يا أم عطية. هالمقدار ما بإشكال من فعل سيد الأنبياء، أدن مني يا أم عطية، هو أساس يعني يصير حشمة في الحديث بعد. إذا أنت قينتي أو قنيتي الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة، فإن الخرقة تشرب ماء الوجه. سأل قائد وصية معينة من سيد الأنبياء. الرواية الثانية، فهنا ما منعها النبي من عملها كما شطه، إنما أرشده إلى بعض التوصيات، ولا قال اتركي عملك ولما جرى. رواية أخرى فيها علي بن أحمد بن أشيم، وإن لم يوثق ببالي لكنه على كل يمكن استحسان حاله، رواية ابن أبي عمير بعده عن رجل اللي هي مراسيل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام قالت دخلت ماشطة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال هل تركت عملك أو أقمت عليه؟ فقالت يا رسول الله أنا أعمله إلا أن تنهاني عن فأنتهي عن. فقال فعلي، فإذا مشطت فلا تجلي الوجه بالخرق فإنه يذهب بماء الوجه ولا تصل الشعر بالشعر. شوف الآن هنا في سياق إرشاد، لا تجليش الوجه بالخرق فإنه يذهب بماء الوجه، إرشاد يعني إرشاد أو مكروه أو إرشاد، ولا تصل الشعر بالشعر مو بعيد يكون يعني كراهة أو الإرشاد. هذا إذا حملت على التدليس، نعم. أما إذا حملت على الإرشاد، إحنا نريد نبحث أيضا في وصل الشعر بالشعر، حكمين، حكم من جهة التدليس أو التدليس. ربما هي متزوجة مو إلا الماشطة لمن تريد التزويج أو لمن يراد بيعها، فحكم الماشطة في نفسها وما قيد عليه السلام، فهل هو حكم واحد أو في حكمين وفي موردين؟ نحن أقول وسياق الرواية الآن يمكن يقال الإرشاد وكراهة، إلا أن تأتي قرينة أقوى بحث آخر. الرواية الثالثة رواية سعد الإسكاف، كل من في السند جيد، محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن سالم بن مكرم، سالم بن مكرم موثق، سعد الإسكاف معتبر حاله، سعد ضريف ونفسه. يبقى عبد الرحمن بن أبي هاشم ببالي على كل يمكن استحسان حاله، واحد لازم ما أني راجعت بس نسيت، الآن راجع مرة أخرى أجدد المعلومة عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، إذا واحد عنده بعض المعاجم خليه يشوفه. على أي حال عن سعد الإسكاف ببالي أنه ليس في توثيق لكن يمكن استحسان حاله. قال سئل أبو جعفر عن القرامل، جمع قرمل أو قرملة، هرمل قرامل هرامل، وهي القرملة شيء يصنع من الصوف أو من الشعر أو من القطن، يوضع في شعر المرأة لكي يبرز أن شعر المرأة كثيف، وكثرة شعر المرأة من جمال المرأة بدل أن يكون شعرها خفيف قليل. يعني أحد وسائل تزيين المرأة سابقا ولاحقا أن يجعل شعرها كثيف وكذا بتوسط القرامل. سئل أبو جعفر عليه السلام عن القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن، فقال لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها. قال فقلت بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الواصل والموصولة، فقال عليه السلام ليس هناك هنالك، يعني مو المكان الذي ذهبت إليه المعنى، إنما لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة التي تزني في شبابها، فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال، فتلك الواصلة والموصولة. فأصلا اللعن الوارد عن النبي ليس بلحاظ عمل المكياج، وإنما بلحاظ الفحشاء الجنسية، بينما العامة حملوه على ماذا؟ على عمل المكياج. فهذه الرواية كما يقال حاكمة على جل الروايات التي ورد فيها النهي عن وصل الشعر بالشعر، إنه ليس حرام، سمكروه بحث آخر، أما حرام فهو هني هذه الرواية نص بأن هذا ليس بحرام. الآن استعمل في الرواية اللعن بمعنيين، معنى الحرام ومعنى الكراهة، يمكن هذا مو ممتنع، لكن بالتالي ليس بحرام. لكن لو كان حرام لما أصر أو أكد عليه السلام على التأويل. وكثير من كلمات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرت للأخوة أكثر انحراف الطرف الآخر في أبواب الفقه بسبب عدم فهمهم للمراد الجدي للنبي، وارد كثيرة في أبواب كثيرة، كل باب تشوفهم هم ابتعدوا عن منهاج أهل البيت لأجل خطأهم في تفسير الحديث النبوي، إما نسخة خطأ عندهم أو نقص أو عدم فهم للمعنى إلى ما شاء الله. وهذا مو بس العامة، كل البشر، يعني كما مر بنا أمس في بحث العقائد، إذا كان القرآن لا يستغني عنه البشر مهما تطور الطور العقلي للبشر، فمعلم القرآن كتاب إلهي سماوي، فالمعلم الإلهي السماوي للقرآن أيضا لا يستغني عنه البشر. فالقضية ليست تنحصر بالقرآن، وتفكيك القرآن عن أهل البيت عبارة عن إزراء بالقرآن، أنه إهباط للقرآن عن مستواه العرشي إلى مستوى بشري. وهذه مغالطة يقع فيها البشر جيل بعد جيل على يد حال بألفاظ وصياغات مختلفة، اقتران هذين العدلين ضروري. فالمهم، فإذا هذه الرواية اللي هي رواية سعد الإسكار ذكرت لكم عبد الرحمن بن أبي هاشم، إن قيل بأنه لم يرد فيه توثيق لكن يمكن أن يستحسن حاله، سموه طريق الشيخ إليه إلى سعد الإسكار. من قال هذا؟ من قال هذا؟ أي الشيخ طبعا، لأنه ما ورد فيه توثيق. لكن احنا نمشي على ممشى المشهور. عبد الرحمن بن أبي يكفي فيه انه ما وارد فيه طعن، وخلى واحد يتبع اذا كان عنده كثرة روايات هذا المقدار يستحسن حاله، مو من باب التساهل، من باب ان نفس السنخوي في باب الشهادات عند ان اذا كان ظاهره ليس في ثلمه لم يطعن عليه، هي أمارة على ليس هي عدالة، أمارة على العدالة، هو السلخوي يبني في باب الشهادة، هذه أصات العدالة اللي هو يعني يشكل بها السلخوي على العلامة الحلي رحمة الله عليه، أو الصدوق، الصدوق مو قائل بأصات العدالة كل إنسان كل مسلم عادل، مو هذا هذا التفسير الذي فسره السلخوي لي مبنى الصدوق أو العلامة في غير محله، مراد الصدوق ومراد العلامة الحلي يعني الظاهر ما طعن عليه، والظاهر ليس في ثلمة، هذا الظاهر أمارة على الوثاقة كما في باب الشهادات. هو السيد أخوي في باب الشهادات لو باب قضائي مهم وخطير حتى في الحدود والقصاص والديات هو بنى عليه أن إذا لم يطعن عليه في الظاهر بشيء يعمل بحسن الظاهر، ما هو هذا معنى ليس حسن الظاهر شيء وراء عدم الطعن، مسلم مؤمن ولم يطعن عليه بشيء، وسيما هنا إمامي ولم يطعن عليه بشيء، وروى عنا كبار الأجلة، لا نقول هذه معناها وثاقة، نقول هذه لا أقل حسن، حسن الظاهر الذي يدل على الوثاقة. هذا تفسير آخر صناعي دقيق لمعنى أصات العدالة، مو أصات العدالة يعني حسن الظاهر. نعم هذا بعد هذا بحث، بس اذا كان يكثرون عن الروايه بالتالي ولم يطعن عليه بشيء فهذا حسن الظن. نعم عبد الرحمن بن ابي هاشم على كل اذا هو نفسه او غيره بالتالي يكفينا انه لم يطعن، هذا يحتاج لتمييز طبقته والراوي عنه والمروي عنه. أنا مرة بحثت الآن بس ما المعلومة ما استذكرتها، أيما كان إجمالا فالرواية معتبرة بهاللحاظ، ورواها كل من الشيخ الطوسي والعفون والكليني. إذن دي الرواية نص على أن الحرمة في وصل الشعر غير صحيحة اشتباه من العامة، سمكروه مباح هذا بحث آخر، لكنه ليس حرام، فدي رواية حاكمة، بل قال لا بأس، حتى كرامة موجودة بالعكس رجحان مو النواة حتى ينفي الكرامة. أعيد قراءة الرواية، سئل أبو جعفر عن القرامل التي تضعها النساء، قلنا معنى القرامل، معنى القرامل ما تشده المرأة في شعرها من خيوط شكل كورة أو المهم تكبر به الشعر. يقول عليه السلام نعم لا بأس، نعم قال فقال لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها، يعني رجحان أنه وظيفة المرأة من آداب المرأة أن تثير الرجل، من الآداب من آداب الواردة في الروايات في باب النكاح أن تدمن المرأة و تشد المرأة في إثارة زوجها، أقصى درجات الإثارة موجود في الرواية. أنا ما أجيب ما أريد أجيب الكلمات الموجودة في الرواية، ولكن أجيب معناها شوية من الآداب الكثيرة التي للأسف تقصر فيها المؤمنات ويقصر فيها المؤمنون أن يثير كل منهما الآخر أقصى إثارة، الزوج والزوجة، ولكن ما شاء الله هم ده الطرف مثلج وذاك الطرف مثلج، وهذا يفتح باب الحرام. هي سياسة، سياسة دينية. حتى في الرواية في توصية أن المرأة تمارس أقصى المهارة، أقصى ما سمعت يجيب العبارة الرواية الأخوان يرجعوها. عبارة الرواية تشير إلى توصية فنية مهارية عجيبة. أي هاي مهارة، إنه من المستحبات. والعجيب الخطأ الموجود في المؤمنات والمؤمنون على كل المؤمنين، أنه بناء كل أخت أخت أخ أخت تعيشون حسن، هذا مو أخواني شيء آخر. أي عليه تعالى. أي فهذه توصية أكيدة موجودة. فلذلك شوف في ضمن هذا السياق التشريع الفوقي، ليش أذكر أنا؟ أولا لأنه يأثر كثير على قضايا الطلاق وكذا وفلان وفلان. شيء ثاني، هذا التشريع الموجود الفوقي ينحدر منه لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها. أصف الروايات في الآية الكريمة ولا يبدين زينتهن، زينة الإثارة، إلا أول شيء للزوج. شوف هاي سياسة القرآن حتى، يعني نفس دي الروايات الواردة يقول ها الروايات ما نعمل بها، شو ما تعمل بها، هي أساس قرآني. فواضح في إذن سياسة التشريع، أي دائما إذا ينسد باب الحلال ينفتح باب الحرام، وهذه من مآرب إبليس أن يسد باب الحرام الحلال أو يضعفه لفتح باب الحرام. أصلا في الروايات لو أريد أستغرق صدقوني غائب عن الوعي العلمي الخاص ما هي سياسة الدين للمرأة تجاه زوجها، غائب عن الوعي العلمي. بس واحد على كل يثقب بشكل أيما كان، وإلا عجيب يعني سبحان الله. يعني حسب تشريع الشارع ما يمارسه جماعات الحرام هو هذا الصحيح أن يؤتى به ليمارس بين الزوج والزوجة. سبحان الله سبحان الله، وين إلى أين البشر، أين ينحرف وين لازم يكون. المهم فهذه الرواية إذن رواية إصرار في التشريع الشارع. لو يجمع واحد الروايات والتوصيات والآداب شيء عجيب غريب، بس كله لأجل دعم مسار الحلال وترك مسار الحرام. بس ما يمارس، ما يمارس. إذن هذه الرواية داخلة في نفس أساس التشريع، أنه كل ما تثير المرأة الزوجة الزوج هذا بالعكس داخل في أصل تشريع قرآني. والرواية لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها، ما في معنى تثير أصلا من كمال المرأة هكذا. زين الرواية اللي بعد، فدي الرواية حاكمة إذن جدا. الرواية الرابعة في الباب بإسناد الشيخ الطوسي عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد. هسه هذا قاسم محمد هو كاسولة الإصفهاني القمي أو الكوفي الجوهري، هل هو شخص واحد شخصان؟ سيد الخوي يرفض أنه شخص واحد، يقول شخصان لأن الطبقة شوية تختلف. بينما صاحب جامع الرواة الأردبيلي، مو المقدس الأردبيلي، أردبيلي آخر ربما يكون معاصر بعد الأردبيلي، بس واحد آخر من علماء الإمامين، كتاب قيم جدا جامع الرواة يعتمد على الطبقات، يصر على أنه شخصية واحدة، ومو بعيد أنه شخصية واحدة. وبالتالي يمكن الاعتماد عليه هذا القاسم محمد من أصحاب الصادق. في واحد من أصحاب الكاظم والرضا، الكاسولة أو الإصواني القمي أصحاب الكاظم والرضا، أما الكوفي من أصحاب الصادق. ولكن واضح أنه ليس من أصحاب الصادق، يعني من كبار. مو كل معصوم يقسم أصحابه إلى ثلاث طبقات: كبار، وسطاء، أحداث. هذا قاسم محمد على فرض أن يكون من أصحاب، ما هو أصحاب الإمام الصادق الكوفي الجوهري، فهو من أحداث أصحاب الصادق وليس من الوسطاء، ليس من الوسطاء بعد. فما يمتنع أن يصير أصحاب الصادق والكاظم والرضا، وإلا أنه نفس هذا باعتراف السيد الخوئي الجوهري وكاسولة في شيوخ الرواية يشتركون وفي التلاميذ يشتركون، شلون يصير؟ أو طبقتين؟ هذا واضح. على كل تقريب، فعلى كل، لأن هذا قاسم محمد يرث في الأسانيد كثيرا في الطبقة، وتنقيح حاله ولا أبالغ، ربما أنا تتبعت حاله ربما قريب من 7 مرات متباعدة سنين، لأن كل ما واحد يعني يتبع يقف على بعض الخيوط. النتيجة إلى الآن اللي أنا وصلت لها الميل مع كلام الأردبيلي صاحب جامع الرواة، وبالتالي يوثق حاله عن علي ظهر علي بن أبي حمزة البطائني. قال سألته، إما سأل الكاظم أو سأل الصادق، إنه هو قائد. بس البطائني المعروف عند الإمامية أن الرواية عنه أيام استقامته لا بأس بها، أما الرواية عنه أيام انحراف نعم لا، ورواية القاسم عنه مو بعيد أنها أيام استقامته. على كل قابل الاعتبار. المهم هذا القاسم محمد هاي في الطبقة تنقيحة مثمر جدا، عشرات الأسانيد في عشرات الأبواب يأثر واحد يتبع حاله. قاسم بن محمد الجوهري كاسولة، عفوا الجوهري، وفي الكوفي، وفي القاسم بن محمد الكاسولة الصهاني القمي، ومو بعيد انه شخصية واحدة. قال سألت عن امرأة مسلمة تمشط العرائس، صالون مكياج، ليس لها معيشة غير ذلك، وقد دخلها ضيق. قال لا بأس، ولكن لا تصل الشعر بالشعر. في قبال ديك رواية سعد الأسكاف أن ليس بحرام بل ليس مكروه، هذه لا تصل الشعر بالشعر قد يكون تقية، قد مو بعيد، لأن هناك يركز عليه السلام في رواية معتبرة سعد الأسكاف أن هذا فهم خطأ العام، مثلا النبي ما يريد المعنى، فمو بعيد أن يكون حتى هذا النهي عن وصل الشعر بالشعر تقية من عامة، وليس المراد هو، ولا هناك ينفي الكراهة أصلا، هنا يثبت الكراهة، مو فقط ينفي الحرمة، ينفي حتى الكراهة بل يثبت الرجحان، فكيف يصير هذا النهي؟ واضح يصير تناقض، فيحمل على التقية لأن ذاك يبين أن هذا ممشى العامة. هذا أولا في الروايات ليس فيه تدليس، ليس فيه نطق التدليس، وثم لا بأس بما تزينت به المرأة لزوجها الماشطة، مو تمشط بس العرائس، هم تمشط غير العرائس. نعم، ثم العروس هاي بعد عقدوا عليها، مو بيعقدوا عليها، عادة المكياج متى يسووا؟ مو في مكياج يسوونه قبل الخطوبة، بس هني عرائس عيني، يعني خطبوها وعقدوا عليها، أو ليلة الدخلة أو ليلة الزفة، شوف يا تدليس يا فلان. أي
الأقسام في حال مورد السؤال هو أنه ما عنده ضرورة،
أنا أقول ديك الرواية معتبرة سعد الأسكاف اللي هي مطابقة لأصل التشريع القرآني اللي بسطنا في الكلام. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. البعولة كقد ما تقدر المرأة تدوس بنزين حق الثيرة شكوا بيها، من الراجحات جدا لها وله، وهو أيضا كذا. إيه لكن المقصود هذا المطلب غير الضرورة. تلك الرواية في سعد الإسكاف اللي هو يعتبرها معتبرة، الإمام عليه السلام قال أصلا شيء راجح وليس شيء مرجوح. بعد ذلك السيد أخوي عنده تقريبا لا بأس يقول هذا ليس راجح، بعضهم قال هذا راجح فقط للزوجة. يقول كيف للزوجة؟ ما يمكن يخص الزوجة بشيء غير المرأة من حيث أصل العمل يعني. البعض حاول يحمل قال هاي رواية معتبرة سعد الأسكاف فقط في الزوجة، أما رواية هذه الرواية اللي فيها استثناء لغير الزوجة هذا ما يمكن البناء عليه. لما؟ لأن السؤال عن العمل في نفسه، والزوجة لا تختص بعمل بوية الماشطة تختلف عن بقية النساء. العمل في نفسه مثلا محرم أو مكروه، بس في الزوجة كمراجح لا مو هكذا. لذا لا يبعد أن يكون هذا لا تصل الشعر بالشعر بقرينة رواية سعد الإسكاف تقية، وإن لم يحملوا على التقية الصدوق والمقدماء، القدماء حملوا على الكراهة. لكن ما يتأمل حتى البناء على الكراهة مشكل مع تلك الرواية، ورواية أخرى ستأتي إن شاء الله. بقية الروايات نواصلها لأن عندها أبواب بعد. وصلى الله على محمد وعلى آله.